الوجه الأول أن المختار يمكنه الفعل والترك معا بالنسبة إلى شيء واحد، أما الموجب لا يمكن، بل يوجد أثره بعده مباشرة. الوجه الثاني أن فعل المختار مسبوق بالعلم والقصد والإرادة بخلاف فعل الموجب، ما كل يتقدمه علم وقصد وإرادة، بمجرد أن توجد العلة يوجد المعلوم. الوجه الثالث أن فعل المختار يجوز تأخره عنه، يعني عن فاعله، كما العالم تأخر عن وجود الله تعالى، كان الله في الروايات يقول، الروايات هكذا تقول، كان الله ولا شيء معه، يعني ما كان العالم مع الله في السابق، العالم مو قديم، ثم الله سبحانه وتعالى أحدث العالم وأوجده.
وش كان قبل العالم؟
ما كان شيء، كان عدم، كان العالم عدم.
لازم تصور يعني
وش؟ أصلاً ما تصور أنت، لأن ذهنك ما يمكن هذا يتصوره، لأن ذهنك يعني ما بعد لما يعني تدرك الأشياء المجردة تفهم هذا. ثم يقول
نفس الهواء الماء.
الوجه الثاني أن فعل المختار مسبوق بالعلم والقصد والإرادة بخلاف الموجب. الوجه الثالث أن فعل المختار يجوز تأخره عنه، وفعل الموجب لا ينفك عنه، مثل شنو؟ الشمس بمجرد أن تشرق يوجد الإشراق، مجرد أن تطلع يوجد ماذا؟ هذا الضوء. وأيضا النار بمجرد أن تكون هناك نار يكون احتراق، لاحظنا؟ فالاحتراق ماذا؟ صفة موجبة بالنسبة للنار، يعني النار تكون علة موجبة بالنسبة للإحراق، بمجرد أن توجد النار لا يمكن أن توجد ولا يوجد إحراق. أما العالم ما هو المراد به؟ يقول والعالم كل موجود سوى الله تعالى، والمحدث هو الذي وجوده مسبوق بالغير أو بالعدم على الإصطلاحين، لأن عندهم إصطلاح بعضهم يقول الموجد مو المحدث، مو هو الذي وجوده مسبوق بالغير، هو الذي وجوده مسبوق بالعدم. والقديم بخلافه، يعني وجوده ليس مسبوقا لا بالغير ولا بالعدم، بل كان قبل القبل كما قلنا. الجسم ما معنى؟ يقول الجسم هو المتحيز الذي يقبل القسم في الطول والعرض والعوم، والحيز والمكان شيء واحد، وهو الفراغ المتوهم الذي تشغله الأجسام بالحصول فيه، بالحصول في هذا الفراغ. والحركة هي حصول الجسم في مكان بعد مكان، والسكون هو حصول ثاني في المكان الأول، في المكان الواحد. إذا تقرر هذا فنقول، يعني إذا عرفنا مفردات البحث ندخل في نفس الباب، فنقول كلما كان العالم محدثا كان المؤثر فيه وهو الله تعالى قادرا مختارا. فهنا دعويان، الدعوة الأولى أن العالم محدث، والدعوة الثانية أنه يلزم اختيار القادر الذي الصانع الذي أحدثه. أما بيان الدعوة الأولى فلأن المراد بالعالم عند المتكلمين، لأنه عند الفلاسفة المراد بالعالم عند الحكماء معنى آخر كما سوف يأتينا إن شاء الله في الفلسفة، هو السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. وهذه الأشياء السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما إما أجسام أو أعراض، وكلاهما حادثان. أما الأجسام فلأنها لا تخلو من الحركة والسكون، والحركة والسكون حادثتان، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. أما أنه لا يخلو من الحركة والسكون فلأن كل جسم، فلأن كل جسم لا بد له من مكان ضرورة بالبداهة، فالجسم ما له مكان ما يصير، لاحظنا؟ وحينئذ إما أن يكون لابثا في المكان يعني ساكنا فيه وهو الساكن، أو منتقلا عنه وهو المتحرك، ولا واسطة بعد بين الحركة والسكون بالبداهة بالضرورة، لاحظنا؟ وأما أن الحركة والسكون حادثتان فلأنهما مسبوقان بالغير، ولا شيء من القديم بمسبوق بالغير، فلا شيء من الحركة والسكون بقديم، بل لابد كل حركة كل سكون حادث، فتكونان حادثتين، إذ لا واسطة بين القديم والحادث. أما أنهما مسبوقين العفو، أما أنهما مسبق، أنا رجعت أقرأ من أول، أما أنهما مسبوقان بالغير فلأن الحركة عبارة عن الحصول الأول في المكان الثاني، فيكون مسبوقا بالمكان الأول ضرورة بالبداهة. لاحظنا المكان الأول قبل المكان الثاني، والسكون عبارة عن الحصول الثاني في المكان الأول، نفس هذه الحركة في نفس مكانها، فيكون مسبوقا بالحصول الأول بالبداهة. وأما أن كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فلأنه لو لم يكن العالم حادثا لكان قديما. هذا لأنه اللي ما يخلو من الحوادث، لو لم يكن حادثا، هذه الأجسام التي لا تخلو من الحركة والسكون لو لم تكن حادثة شو تصير بعد؟ قديمة، لأنه ماكو واسطة بين القدم بعد والحدود، ماكو فج شيء ثاني، لا قديم ولا حادث ما عندنا. ولذلك يقول لكان قديما، وحينئذ إما أن يكون معه في قدمه شيء من تلك الحوادث اللازمة له، تكون فيه ماذا؟ حركة وسكون، أو لا يكون. فإن كان الأول يعني يكون ماذا في القدم معه ماذا؟ حركة وسكون. فإن كان الأول لزم اجتماع القدم والحدوث في شيء واحد، وهو محال أن يكون شيء واحد هم قديم هم حادث، ما يصير. وإن كان الثاني يلزم بطلان ما علم بالضرورة، شلون؟ لأننا قلنا أن كل جسم متحرك، واضح؟ والآن يقول لاحظ، يقول وحينئذ إما أن يكون معه في قدمه شيء من تلك الحوادث اللازمة له أو لا يكون. فإذا كان معه يلزم اجتماع القديم والحادث، أما إذا ما كانت معه الحركة والسكون فهذا يلزم بطلان ما علم ثبوته للأجسام، لأننا قلنا أن كل جسم لا بد أن تثبت له الحركة والسكون، ما يمكن بعد تنفك ينفكان عنه، واضح؟ ولذلك يقول ما علم بالضرورة وهو امتناع انفكاك الحوادث عنه، لأن قلنا كل جسم لا ينفك عن الحركة والسكون، وما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث، وهو محال أن ينفك الشيء عن لازم، أن ينفك الشيء عن لازمه. وأما الأعراض، الأعراض مثل شنو؟ مثل الألوان، فلأنها محتاجة في وجودها إلى والمحتاج إلى المحدث، الجسم أثبتنا حدوثه، يكون شنو؟ أولى بالحدود. إذا كان المحل المكان الذي يعتبره العراض محدث، فيكون العراض ماذا؟ محدث من باب الأولوية، واضح؟ وأما بيان الدعوة الثانية، الدعوة الثانية شنو كانت؟ قلنا عندنا دعويان في صدر البحث، اختيار الصانع أنه مختار، فهو أن المحدث لما اتصفت ماهيته بالعدم تارة، هذا المحدث قلنا مسبوق بالعدم، فماهيته لم تكن موجودة، كان يتساوى لها الوجود والعدم، ثم الله سبحانه وتعالى رجح وجوده على عدمه فصار موجودا. ولذلك يقول أن المحدث لما اتصفت ماهيته بالعدم تارة والوجود وبالوجود أخرى كان ممكنا، لأن هكذا صفة الممكن ماذا؟ يتساوى له الطرفان الوجود والعدم كما مر عندنا، فيفتقر كل ممكن إلى مؤثر يرجح طرف الوجود. فإن كان مختارا هذا المؤثر فقد ثبت مطلوبنا أن هذا المؤثر، هذا القادر، هذا الصانع هو مختار، انتهى، أثبتنا المطلوب، فهو المطلوب. وإن كان موجبا، لا مو مختار، بمجرد أن وجد هذا مثل العلل، بمجرد أن توجد المعلولات بعدها مباشرة بل معها، ما نستطيع التقدم، يقولون بين العلة والمعلول تقدم رتبي مو تقدم زماني، لاحظنا؟ ولذلك يقول وإن كان موجبا لم يتخلف أثره عنه، فيلزم قدم الأثر، أثر العالم يعني اللي هو أثر للصانع، يلزم يكون هذا العالم قديم، لأن الله سبحانه وتعالى موجب، فمنذ كان معه العالم، لأن هذا صفة الموجب أنه لا يتخلف أثره عنه، ولذلك يقول. لكن ثبت أن هذا الأثر حادث فيلزم حدوث ماذا؟ الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أثر فيه. وهناك عندنا شرط هو أنه لابد أن تكون سنخية بين العلة والمعلول، فلأن العالم حادث يجب أن يكون ماذا؟ الله حادث. يقول للتلازم، وكلا الأمرين محال، لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى حادث صار بعد خلاف كونه قديم، وإذا كان العالم قديم صار خلاف كونه ماذا؟ حادث. واضح؟ فقد بان، يقول فقد اتضح أنه لو كان الله تعالى موجبا لزم إما قدم العالم أو حدوث الله تعالى، وكلا الأمرين باطل. فثبت أنه تعالى قادر مختار وهو المطلوب. وصلى الله على محمد وعلى
سميع العليم. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك ويسر لنا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. تقدم الكلام عندنا على أن الله تعالى قادر، وكان كلامنا في إثبات القدرة من حيث هي، يعني لم نتعرض في أثناء الكلام المتقدم إلى التفصيل في كيفية تعلق القدرة بالمقدورات، وإنما فقط قلنا قادر. كلامنا في هذا اليوم على أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أثبتنا له القدرة، هل هذه القدرة عامة وشاملة، يعني تشمل جميع الممكنات، أم لا تخص البعض؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقدر على بعض الممكنات دون بعضها، هذا ما يقع فيه الكلام. طبعا بالنسبة لنا نحن ندعي إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يعني قدرته تتعلق بجميع الممكنات بجميع المقدورات، ولكن هناك قوم زعموا أن الله سبحانه وتعالى هناك أشياء لا يستطيع أن يقدر عليها، فقد ذهب الثانوية من هؤلاء قوم يدعون أن الخير له مصدر يخصه، يصدر من عنده خير، يعني مصدر الخير يصدر خير، ومصدر الشر يصدر شر. هؤلاء ماذا يسمون؟ الثانوية. وعندهم إلهان للوجود، عندهم إلهان، واحد يسمونه أهريمان وهو إله الشر، يعني كل الشرور التي تصدر في العالم من إله الشر. والثاني يسمى يزدان، هذا اللي يسمونه يزدان شر، يعني بلدة إله الخير، يزدان وأهريمان. لماذا؟ قالوا ها، الله سبحانه وتعالى كما سوف يأتينا في الفلسفة واحد، والواحد لا يصدر ماذا عنه إلا واحد، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، والله واحد من جميع الجهات، يعني واحد بسيط الحقيقة. استدلوا بهذه القاعدة،
سوف يأتي عندنا إن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل الأشياء، يعني جميع الأفعال صادرة من عنده. أما لماذا هناك بعض الأشياء نعدها شر فهذا فيه خلاف. بعضهم يرى أن الوجود، يعني كل شيء يطلق عليه وجود، فهو خير، والشر ماذا؟ عدم محض ليس بموجود. والتفصيلات في هذه المسألة موكولة إلى محلها ومبينة بشكل لطيف في بداية الحكمة ونهاية الحكمة إن شاء الله تدرسونهما. ولكن الخلاصة أن الخير ماذا؟ ما هو معنى الخير؟ خلاصة ما يجيبون عليه العلماء، يقولون ماذا تريدون بالخير والشر؟ يقولون هذه الأشياء الموجودة عندنا إما فيها خير ماحض أو فيها شر ماحض، أو خيرها كثير وشرها قليل، أو بالعكس. فالله هذه الأشياء التي نراها نحن دائما، مثلا العقارب والحيات والفئران وما أشبه ذلك، فيها شر، والنحل مثلا يلدغ، فيها شرور، ولكن قد تترتب عليها خيرات لا نعلم نحن بها. فلكثرة الخيرات المترتبة عليها شرها لأنه ملازم لذاتها، فالله سبحانه وتعالى لو لم يوجدها لكان شر محض. والله لا يوجد الشر المحض لأنه عدم، فيوجد الخير الكثير الملازم له ماذا؟ الشر القليل. وأما الذي خيره قليل جدا وشره كثير هذا معدوم، ماكو عندنا فقط. وأما الشر المحض قلنا أيضا معدوم، والخير المحض ماذا؟ موجود، كوجود الأنبياء سلام الله عليهم وغي والأئمة عليهم السلام. فالخلاصة شر محض ما عندنا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد جميع الممكنات، ولا توجد ولا يوجد إلهان اثنان، أحدهما صدر منه الخير والثاني صدر منه الشر، بل هو الله الواحد الأحد. لاحظنا؟ طيب، هناك بعض، يعني بعض من العلماء خالفوا في هذه المسألة. بعضهم مثلا نظام الدين، هذا صاحب فرقة ويقال له النظام، ولكن الأصح في القراءة أن يقرأ نظام. هذا نظام اعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على القبيح، وهذا أيضا غلط، لأن الله سبحانه وتعالى القبيح ممكن، وقدرته تتعلق بجميع الممكنات، فالله قادر على القبيح، ولكن ماذا؟ لا يفعله لعدم وجود مصلحة فيه. والله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما فيه الخير والمصلحة. بعض العلماء الآخرين وهو البلخي قال إن الله سبحانه وتعالى مثل مقدورنا إحنا، اللي الأشياء التي نفعلها المماثل لها لا يفعلها. مثلا نحن شنو؟ نرفع الكتاب، نرفع الكتاب، الله سبحانه وتعالى لا يرفع الكتاب. لماذا؟ أراد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن أن يفعل مثل أفعالنا. وبعضهم قال إن الله سبحانه وتعالى، وهم الجبائيان، الجبائيان ماذا قال؟ قال ها، إن الله على عين مقدورنا لا يستطيع أن يفعله، يعني نحن نفعل الكتاب ونرفع الكتاب والله يرفع الكتاب نفس الكتاب، الله سبحانه وتعالى لا يستطيع. لكن ينبغي أن تعرفوا مسألة، كل هذه الشبه والسفسطات نشأت من عدم الفهم الصحيح لهذه المسألة. أصلاً القدرة كلها لله تعالى، نحن القدرة التي عندنا هي من عنده تعالى، ولكن ماذا؟ هو خول لنا استخدام القدرة فيما نريده نحن. أعظنا فيما نريده نحن، وإلا فنحن ممكنات، والممكن من حيث هو ممكن ماذا؟ ما توجد له قدرة من حيث إمكانه، واضح؟ بل القدرة آتية له للممكن من عند الله تعالى. الله سبحانه وتعالى عندما أعطى الإنسان القدرة أعطاه الاختيار أيضا، وقال له اصرف هذه القدرة فيما تختاره، يعني خوله في صرف القدرة. وإلا فالإنسان ليست لديه قدرة، بل قدرته من عند الله تعالى، ولكن خول من الله تعالى أن يستخدم هذه القدرة فيما يختاره هو نفس الإنسان. لاحظنا؟ فلظنهم وجود قدرة مغايرة للقدرة الإلهية قالوا إن الله مثلا لا يفعل عين مقدورنا أو مثل مقدورنا، والحال إن الله جميع الأفعال تنسب ماذا؟ إليه، ولكن الاختيار لنا. وحتى لو نسبنا القدرة إلينا نحن، قلنا نحن قادرون، هذه القدرة ماذا؟ من عند الله، يعني ليست القدرة لنا فقط وفقط، بل الإمداد من عند الله تعالى. وهذا ما يشير إليه الصادق عليه السلام عندما سئل هل ما عندكم منكم أو ما أشبه ذلك، سؤال قريب من هذا المضمون. فقال الصادق عليه السلام لولا يمدنا الله لنفد ما عندنا، يعني شنو؟ يشير إلى حقيقة، وهي أن الممكن من حيث هو ممكن ليست لديه قدرة، وليس لديه حول أو قوة أو ما أشبه ذلك، بل جميع الصفات التي يتمتع هو بها، يعني الممكن، آتية له من عند الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أيضا أعطاه الاختيار وقال له اصرف ما أعطيتك، يعني القدرة، اصرفها باختيارك. لاحظنا؟ فلأجل أنهم لعدم معرفتهم بهذه الحقيقة وقعوا في اشتباهات، ونسبوا بعض الأشياء أو بعض الأفعال إلى أشياء أو إلى ممكنات غير الله، والحق أن جميع القدرة بأشكالها المختلفة ترجع إلى ذاته، كما يقول الفلاسفة أن الممكن من حيث هو ممكن وجوده رابطي تعلقي عدم، إذا لم يرتبط بمبدئه وهو الله تعالى. فنحن عدم إلا بالله، إذا ارتبطنا بالله صرنا وجود. ولذلك تقدم عندنا أن الممكن ك
كما يحتاج إلى العلة في حدوثه يحتاج إلى العلة في بقائه وفي استمراره، فكل شيء وكل صفة يتمتع بها الممكن آتيا من عنده علته وهو الله تعالى. أما لماذا نقول أن الله تعالى قادر على كل مقدور؟ ليش نقول هذا؟ نقول ها، لأن المقتضي للقدرة يعني لعموم القدرة ولشمولها موجود، والمانع مفقود. ما هو المقتضي؟ ها، المقتضي لجميع القدرة هي الذات المقدسة، والذات المقدسة نحن نقول أنها بسيطة، والبسيط معناه ماذا؟ أن جميع الأشياء الممكنة نسبتها إلى هذه الذات البسيطة واحدة، يعني ليست بعض الممكنات نسبتها أقرب من بعض، بل هناك تساوي بالنسبة للممكنات، فيكون الله قادرا على كل لكون المقتضي للتعلق القدرة بالممكن هو ذاته، وذاته ماذا؟ بسيطة، والنسبة الممكنات إلى الذات البسيطة نسبة واحدة لا تختلف. واضح؟ هذا بالنسبة ماذا؟ لكون الله سبحانه وتعالى مقتضي بالنسبة للمقدورة. وأيضا لا مانع عن تعلق ماذا؟ القدرة، لأن الممكن حيث هو ممكن قابل، عنده القابلية لتعلق القدرة به، فالقابلية موجودة في الممكن، والاقتضاء موجود في الذات، فالذات لها الصلاحية للتعلق بجميع الممكنات. واضح؟ وبيان آخر نقول أن المقتضي لتعلق القدرة بالنسبة للممكنات ما هو؟ يعني نقول أن الممكن كما بينا مرارا وتكرارا أن الممكن بلحاظ إمكانه ماذا؟ ليس له أو عنده قابلية الوجود والعدم، والذات أيضا لها قابلية التعلق، فتستوي نسبتها إلى جميع الممكنات، فتكون جميع الممكنات إيجادها قدرتها صفاتها حولها قوتها طاقتها كلها تستند إلى الباري تعالى. ليش؟ لأن جميع الممكنات تشترك في الإمكان، تشترك في الإمكان. وقلنا أن ماذا؟ القدرة بالنسبة لله تعالى بسيطة، فتشمل جميع الممكنات، فيكون الله سبحانه وتعالى قادرا على كل الممكنات. وإذا انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته لكون ذاته بسيطة، وبالنسبة إلى المقدور لكون ماذا؟ المقدورات كلها ممكنات محتاجة إلى الذات في جميع تلبسها وفي تحقق جميع الصفات لها، لكونها من حيث إمكانها غير قادرة لأن تتلبس بأي صفة. لاحظنا؟ لأن الإمكان صفة اعتبارية ينتزعها العقل من ماهية الممكن، وأما ماهية الممكن من حيث هي ليست إلا هي كما يقولون، يعني ليست لها صفة القدرة، ليست لها صفة الوجود، كل شيء منزوع عنها، وكل شيء يثبت لها إذا اعتبر الإمكان علة. فبعد اعتوار يعني بعد طرو العلة على الممكن يتلبس الممكن بالصفات التي من جملتها ماذا؟ القدرة. واضح؟ هذا أيضا التبع. الشيء الأخير الذي أو الشيء الأخير الذي نريد إيضاحه هو أن بعض العلماء قال إن الله قادر على كل شيء، ولكن وقع في خطأ، قال أن قدرته على كل شيء تستلزم وقوع ذلك الشيء المقدور عليه. أقول له قف، كلا، نصف كلامك صحيح ونصفه خطأ. الشق الأول من كلامك صحيح والشق الأخير والثاني خطأ. لاحظنا شنو؟ أما قولك أن الله أما قولك إن الله تعالى قادر على كل شيء فهذا مسلم لا إشكال، ونحن أثبتنا لكون المقتضي لجميع الممكنات الذات ونسبة الذات إلى جميع الممكنات واحدة، وأيضا لا مانع بالنسبة للممكنات لكونها تشترك في صفة الإمكان. واضح؟ لكن التعلق لا يستلزم الوقوع، والقدرة على الشيء لا تستلزم وقوعه. لماذا؟ لأن الله قلنا قادر على القبيح لكن لا يوجده، لا يفعله، لأن القدرة على الشيء لا تستلزم وقوعه أو تحققه. هذا خطأ. نعم، إذا وجدت المصلحة في الشيء الله ماذا؟ يوجده. إذا وجد الخير فيه أوجده الله، وإلا بمجرد قدرة الله تعالى على الشيء ليس معنى أن الشيء حتما جزما لا بد أن يقع، بل يكون الشيء مقدورا لله ومع ذلك هو باق في حيز العدم وفي كتم عدم، لا يوجد إلا إذا كانت فيه المصلحة. واضح هذا؟ ولذلك يقول المقصد الثاني في بيان أن قدرته تعالى تتعلق بجميع المقدورات، يعني ليس ببعضها كما يقول بعض بل بالجميع. كل مقدور. ليش قال بجميع المقدورات؟ لأن هناك بعض الأشياء هي ممتنعة بحد ذاتها، والممتنع ماذا؟ مو الممتنع مو أن الله غير قادر على إيجاده، قادر على إيجاده، ولكن هو ليست له القابلية بأن يوجد، كما مثلنا في جواب الإمام الصادق المتقدم عندما سأله هل الله قادر على أن يدخل الدنيا في بيضة لا تصغر الدنيا ولا تكبر، فقال نعم قادر. هذا واحد أجابه بنعم وقرب له ماذا؟ بالعين. والثاني ماذا أجاب له؟ قال كلا، لعدم قبول البيضة للدنيا، لأن البيضة ما عندها قابلية. واضح؟ وإلا الله قادر لكن هي ليست لها قابلية إلا بأن تكبر. واضح؟ فتكون لها القابلية. واضح هذا؟ قال وقدرته تتعلق بجميع المقدورات. لماذا؟ لأن العلة المحوجة إليه يعني للقدرة هي الإمكان، ونسبة الذات إلى الجميع الممكنات بالتساوي بالسوية، فتكون قدرته ماذا؟ شاملة وعامة. واضح هذا المطلب؟ أقول المقداد السيوري لما ثبت كونه قادرا في الجملة، يعني نحن فقط أثبتنا القدرة ماذا؟ من حيث هي، ولم نفصل في البحث المتقدم بأن قدرته، لم نقول ها هناك بأن قدرته مثلا عامة أو خاصة، ما تكلمنا عن هالموضوع. أردنا الآن ماذا؟ أن نتكلم فيه. ولذلك قال قادرا في الجملة شرع في بيان عموم قدرته، وقد نازع فيه الحكماء حيث الفلاسفة، يعني ماذا قالوا الحكماء؟ قالوا أنه واحد لا يصدر عنه إلا واحد، لاحظنا. والثانوية، ثانوية مثل الحكماء مثل الفلاسفة، قالوا هناك مبدأان، مبدأ للخير لأنه مبدأ الخير ما يصدر من ماذا؟ شر. ومبدأ الشر بعد لا يصدر منه ماذا؟ خير. نقول كلا، ليس بصحيح، لا ما قالته الحكماء ولا ما قالته الثانوية. يعني هو صحيح في التطبيق على الممكنات، وأما على الله خالق الممكنات فليست كذلك. ولا نحن نقول أن الواحد أيضا لا يصدر منه إلا واحد، بس في الممكنات، لاحظنا. ولذلك إذا زرعنا حنطة ما نستطيع أن نأخذ شعير، وإذا زرعنا شعير ما نستطيع أن نأخذ عدس مثلا، واضح؟ بل نأخذ نفس ما زرعنا. الواحد لا يصدر منه إلا واحد. ونقول أيضا بوجود سنخية بين العلة ومعلولها، ولكن مع ذلك نقول أن الله على كل شيء قدير، كما سوف يأتينا في الفلسفة مفصلة. حيث زعموا أن إنه تعالى لا يقدر على الشر، والنظام الأصح أن يقرأ النظام، لأنه هو ماذا؟ نظام الدين، مثل رضي الدين يقال رضي، ما يقال الرضي ولا يقال النظام، يقال والنظام. حيث اعتقد أنه لا يقدر على القبيح والبلخي، أو البلخي حيث منع قدرته على مثل مقدورنا. يقولون ما الفرق بين مثل المقدور وعين المقدور؟ يقولون ها، بالنسبة للذوات واضح، يعني ذاتي وذاتك ماذا؟ عيني غير عينك، لاحظنا. بس بالنسبة للصفات ما مثل الشيء وعين الشيء واحد، واضح. ولذلك يقولون أنه عين الشيء ومثل الشيء بالنسبة للصفات يختلفان، وبالنسبة للذوات يختلفان، وبالنسبة للصفات يتحدان. والجبائيان حيث أحال، قد أحال يعني شنو؟ يعني جعلها مستحيلة، واضح. قالوا القدرة مستحيلة على مثل مقدورنا، شبيه بما تقدم، عين المقدور كما قلنا مثل المقدور. والحق خلاف ذلك كله، والدليل على ما ادعيناه أنه قد انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته وبالنسبة إلى المقدور، فيجب التعلق العام والشامل. أما بيان الأول، انتفاء المانع بالنسبة إلى ذاته وانتفاء المانع بالنسبة إلى المقدور، هذا الثاني. أما بيان الأول وهو انتفاء المانع بالنسبة لذاته، فهو أن المقتضي لكونه تعالى قادرا هو ذاته، ونسبتها يعني نسبة الذات إلى الجميع متساوية. ليش نسبتها؟ لأنها مجردة، والمجرد نسبته إلى الممكنات متساوي، فيكون مقتضاها أيضا وهو القدرة متساوي، فيثبت المطلوب. هذا بيان انتفاء المانع بالنسبة إلى الذات، يعني مو مادي. وأما بيان الثاني فلأن المقتضي لكون الشيء مقدورا هو إمكانه، والإمكان صفة مشتركة بين الكل، فتكون صفة المقدورية أيضا مشتركة بين الممكنات، فيثبت المطلوب. إذا انتفى المانع عن ذاته وانتفى المانع عن المقدور، ثبت عموم القدرة. وإذا انتفى المانع بالنسبة إلى القادر وبالنسبة إلى المقدور، وجب التعلق العام وهو المطلوب. واعلم أنه لا يلزم من التعلق، يعني تعلق القدرة بالمقدور، الوقوع، يعني وقوع المقدور، بل الواقع بقدرته تعالى هو البعض اللي فيه المصلحة، وإن كان قادما حتى على ماذا؟ حتى على ما لا مصلحة فيه ولكن لا يوجده. وإن كان قادرا على الكل، والأشاعرة وافقوا في عموم التعلق وادعوا معه الوقوع كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن نقول لهم كلا، الله سبحانه وتعالى قادر عام قدرته وشاملة لجميع المقدورات، ولا يلزم أن يوجد جميع مقدوراته. وصلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية من جملة الصفات الثبوتية التي تثبت له تعالى أنه عالم، والعالم هو المتبين له حقائق الأشياء والمنكشف له حقائقها. وقبل أن نبدأ في الاستدلال على أنه تعالى عالم، ينبغي أن نعرف أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم حصولي وعلم حضوري، وهذا مر عندنا في المنطق. والعلم الحصولي هو حصول ماهيات الأشياء في ذهن العالم بها، فعندما أقول أنا أعلم بالشيء الفلاني يعني أن صورة الشيء الفلاني حضرت في ذهني، هذا العلم يطلق عليه علم حصولي. وهناك علم آخر يسمى بالعلم الحضوري. العلم الحضوري ليس هو حصول ماهية الشيء في ذهن العالم به، وإنما هو حضور نفس الشيء للشيء، فأنا ذاتي حاضرة لذاتي فأعلم بنفسي بنفس ذاتي، بخلاف علمي ببقية الموجودات والماهيات الأخرى، فعلمي بها ليس بنفس حضورها لدي، بل هي مغايرة لي ووجودها غير وجودي، ولكن علمي بها بواسطة حضور صورها وحصول ماهياتها في ذهني. فهذا النحو من العلم يطلق عليه العلم الحصولي. هذا ليس لله تعالى، بل العلم الثابت لله تعالى علم حضوري، يعني يعلم جميع الأشياء لكون جميع الأشياء حاضرة لذاته. هذه مقدمة أولى. والمقدمة الثانية التي أيضا نطرحها قبل الاستدلال على كونه تعالى عالم، هي أنه تقدم أنه أشرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى هو العلة لجميع الموجودات، وجميع الموجودات حيث أن وجودها إمكاني يعني ماهياتها ماهيات إمكانية ممكنة، الوجود والعدم يتساويان بالنسبة إلى ماهيات جميع الموجودات المغايرة للذات المقدسة. فالله سبحانه وتعالى بما أنه علة للموجودات، فالعلة علة أيضا أثبتنا على أي نحو؟ نحو العلة المختارة، يعني غير الموجبة. وقلنا في أثناء الكلام المتقدم أن فعل المختار تابع للقصد والإرادة، فلكونه تعالى مختار لا بد أن يوجد لديه قصد وإرادة حتى يتحقق ماذا؟ المراد والممكن، ويثبت له الوجود ويترجح وجوده على عدمه. فإذا عرفنا أن الله تعالى علة لجميع الموجودات يحل لدينا تصور أن الله تعالى عالم بها لكونه قد ثبت في البحوث المتقدمة أنه ماذا؟ علة لها. واضح؟ خلاصة هاتين المقدمتين اللتين مرتا إنه أولا يعلم بالأشياء بالعلم الحضوري، يعني جميع الموجودات حاضرة لذاته بذواتها وليست عليها، وهي أن الله تعالى علة لجميع الموجودات. فنقول والآن نستدل بعد أن فهمنا هاتين المقدمتين، نستدل على أن الله تعالى عالم، وذلك بعد أن نشرح معنى العالم. فنقول يطلق العلم ويراد به الإدراك، يعني مطلق التصور، ويطلق ويراد به ماذا؟ الإذعان والجزم بأن هذا التصور مطابق للواقع. فنحن عندما نطلق على الله سبحانه وتعالى عالم نريد بالعلم الوضوح والتجلي والتبين بالنسبة إلى ذاته، يعني أن ذاته واضحة لديها جميع حقائق الموجودات الإمكانية. واضح؟ هذا عندما نطلق العلم على ذاته. فالعلم يرادف الوضوح والتبين والتجلي والانكشاف التام الكامل بالنسبة لحقائق الموجودات لذاته تعالى. واضح هذا العلم؟ واضح. فنقول أولا أنه عالم لأنه أعطى العلم. كيف أعطى العلم؟ نبرهن على كيفية إعطائه للعلم. نقول إننا ماذا؟ عندنا لا إشكال أننا نقول فلان عالم ويعرف بعض المعادلات وبعض الحقائق من الأشياء، وفاقد الشيء ماذا؟ لا يعطي. هذا الاستدلال الأول. فالدليل الأول على كونه تعالى عالم هو أنه ماذا؟ أعطى العلم وصنع. هذا دليل ضمن الدليل، تذنيب للدليل الأول، وصنع الأفعال المحكمة والمتقنة. والذي يصنع الأفعال المحكمة المتقنة لا بد أن يكون عالم. أولا ما معنى الأفعال المحكمة والمتقنة؟ دائما إذا رأينا شيئا من الأشياء يشتمل على لطائف الصنع وبدائع القدرة ماذا؟ نعرف أن المرتب مرتبة لهذا الشيء لابد أن يكون عالم ومدرك لهذا الشيء، واضح؟ والله سبحانه وتعالى فعل الأشياء المتقنة التي لا تتناهى في إتقانها، بل كل يوم يمر نستكشف دقيقة من الدقائق الموجودة حتى في صنع الإنسان. لاحظ الطب الحديث، كثير كثير من أعضاء الإنسان أو من جملة الأشياء الموجودة في الإنسان كان يقول أي الطب أنه لا فائدة فيها، وبعد البحث والتدقيق كاللوزتين مثلا تبين للأطباء أن هاتين اللوزتين مو بس لا فائدة فيها، لا لا، بل تشتمل على فوائد وفوائد كثيرة وكبيرة، وهي أنه ماذا تنقي ما يدخل إلى الإنسان سواء كان من الأكسجين أو من الأكل. لاحظوا الفائدة كبرها صارت. وهكذا كثير من الأشياء الإنسان لا يعلم باشتمالها على الفوائد، وبعد قليل رويدا يتبين له، يعني للإنسان، أن هذه الأشياء مو بس ما تشتمل على فوائد وبس، يعني قليلة، بل تشتمل على فوائد كثيرة وكبيرة في نفس الوقت. عرفنا؟ فالدليل الأول جعلناه دليلا وتذنيبا. عرفنا الدليل شنو والتذنيب شنو؟ الدليل قلنا أنه أعطى العلم، ومعطي الشيء ماذا؟ لا يمكن أن يكون فاقدا له. والتذنيب ماذا؟ أنه فعل الأشياء المحكمة المتقنة، وفاعل تلك الأشياء المحكمة المتقنة لا يمكن أن يكون جاهلا بها. وقلنا أن الأفعال المتقنة المحكمة ما هي؟ هي التي تشتمل على بدائع الصنع ولطائف القدرة، يعني تشتمل على أمور غريبة وعجيبة، فش نسميها؟ متقنة ومحكمة، مثل شنو؟ الكمبيوتر مثلا في عصرنا، واضح؟ طيب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على أنه تعالى العالم شنو؟ أنه مختار. شو الربط بين ثبوت العلم وثبوت الاختيار له تعالى؟ ها، تقدم عندنا أن فعل المختار ماذا؟ مسبوق بالعلم والقصد، وإذا كان ثابت لديه الاختيار فحتما في مرتبة متقدمة رتبة يكون العلم ثابت إليه أو لديه، واضح. أما لماذا الله سبحانه وتعالى مختار؟ تقدم البرهان على أنه تعالى مختار، لأنه لو لم يكن مختارا خلاصة البرهان لكان ماذا؟ إما العالم هذه الموجودات تكون قديمة، وإلا هو يلزم أن يكون ماذا؟ حادث. وكلا هذين اللازمين باطل، فيثبت ماذا؟ الملزوم شنو؟ وهو أنه تعالى مختار. واضح؟ فهذان دليلان يثبتان ماذا؟ يثبتان أنه تعالى عالم، بل دليلان وتذنيب، دليلان وتذنيب، كما أشرنا إلى التذنيب. وإن كان هو ماذا جعل التذنيب هو الدليل الأول، ولكن أنا أبدلت في الشرح. واضح؟ لماذا أنا أبدلت في الشرح؟ جعلت ما جعله دليلا أولا تذنيبا، لأنه يمكن واحد أن يدغدغ ويناقش في التذنيب، لكن ما يمكن أن يناقش في الدليل الذي أنا جعلته أولا. كيف؟ أنا قلت معطي الشيء ماذا لا يمكن أن يكون فاقدا له، مسلم، هذا مسلم، هذا الاستدلال. ولكن التذنيب أن فاعل الأشياء المحكمة المتقنة لا بد أن يكون عالم، هذا يمكن واحد أن يناقش به، يقول كلا لا أقبل ذلك، هناك أشياء أو موجودات تعمل أعمال محكمة ومتقنة ومع ذلك هي غير عالمة. أقول له وين هذه؟ يقول لي مثل النحل يفعل المسدسات، هذه البيوت الهندسية اللطيفة والدقيقة، مثل النمل، النمل فد عجائب فيه كلش، إذا قرأتم عن النمل ترون عجائب، فد نظام دقيق جدا، ومع ذلك النمل غير عالم. نقول له هذا القياس، هذا إذا أشكل علينا بذلك قياس مع غير صحيح هذا القياس، لأن هذا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، يعني هذا علمها بتعليم، فعلمها بهذه الأشياء ما تستطيع أن تنكره أن حتما عندها علم بفعل المسدسات والبيوت. واضح؟ وكذلك علم النمل، وكذلك علم الطير، فهذه العلوم لا يمكن أن تنتزعها وتسلبها عن هذه الحيوانات، بل لا بد أن تكون ماذا؟ موجودة للحيوانات، ولكن بتعليم الرب جل وعز. واضح؟ واضح هذا؟ فحتى لو دغدغ إنسان وناقش في الاستدلال على التذنيب لا يمكن، يمكن أن يرد، يمكن أن ترد هذه الدغدغة والمناقشة، ولكن على الاستدلال على الدليل الأول لا يمكن لأحد أن يناقش. واضح؟ وهو أيضا يشير إلى بعض الأمثلة، يقول مثلا انظروا إلى حكمة المركبات الثلاثة، الجماد والنبات والحيوان، عجائب في تركيب ماذا؟ الحيوان وكذلك الجماد، بعض الصخور عجائب جدا عجيبة. واضح؟ بل حتى هذه الجمادات التي ماذا؟ نحن نستسهل بها، كقشر البصل مثلا، ما رأيكم في قشر البصل؟ هذا يقول العلماء لو وضعنا تحت المجهر يعني الميكروسكوب نرى فيه من البدائع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، كل هذا القشر ماذا؟ يحتوي على شكل مسدسات، أشكال هندسية جدا بديعة ودقيقة وأنيقة. واضح؟ واضح. هذا فضلا عن تركيبات الإنسان وثدي المرأة، الذي يقول العلماء أننا لو أردنا أن نصنع معملا كبيرا جدا جدا، يعني كم نحتاج لأن نسوي مصنع للحليب؟ نحتاج إلى مساحة قم كلها حتى نسوي مصنع لإخراج الحليب. لاحظنا؟ هذا الله سبحانه وتعالى جعله في المكان الصغير. وما أشبه ذلك من البدائع واللطائف والعجائب والغرائب. ويشير إليه قوله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يعني مو فد شيء، يعني مو فد شيء عبث وهكذا ضع كذا على كذا يطلع كذا، لا، طبق قوانين محكمة جدا، واضح شيخ؟ ويشير أيضا إلى مثال لطيف جدا أشار إليه إمامنا الصادق عليه السلام في توحيد المفضل. قال له: اعلم يا مفضل أن الله سبحانه وتعالى جعل في كل عضو من أعضاء الإنسان، كل عضو فيه أربع قوى. كل عضو، شنو هذه القوى الأربع؟ جاذبة. جاذبة شنو يعني؟ يعني تجذب له الطعام. لأن هذه يقولون الآن العلم الحديث ماذا يقول؟ يقول أن الإنسان دائما، الإنسان اللي تراه قبل 7 سنوات غير الإنسان اللي تراه الآن، أصلا ذاك الجسم تغير وتحلل وفني، واضح؟ ووجد جسم جديد يغاير لذلك الجسم الأول. ليش وجد جسم جديد؟ ها، لأن هذه الجاذبة تجذب إليه الطعام، وبعد أن تجذبه يحتاج أيضا ماذا؟ إلى ماسكة. ليش؟ لأن الطعام نفسه يتصف باللزوجة، والعضو ماذا؟ لزج. ماذا؟ فلزج مع لزج لا يستقران، فيحتاج إلى قوة تمسكه. ليش؟ حتى تفعل فيه الهاضمة، وهذه قوة ثالثة. ثم أن هذا الطعام مو كله يحتاج إليه، يأخذ خلاصته، فيحتاج إلى دافعة تدفع الباقي. فهذه كل عضو فيه هذه القوى الأربع كما أشار إليه إمامنا الصادق عليه السلام في توحيد المفضل بشكل ألطف وأحسن وبأسلوب أسلس مما أوردته أنا هاهنا. طبق. قال: الصفة الثانية أنه تعالى عالم، وفيه مقصدان. المقصد الأول في بيان أنه تعالى عالم، سوف يأتينا إن شاء الله المقصد الثاني شنو؟ في بيان أن علمه تعالى يتعلق بكل معلوم، كما أيضا فيما تقدم. أولا أثبتنا القدرة، وبعد ذلك استدللنا على أن قدرته عامة. لاحظنا فيما تقدم، قلنا عامة لانتفاء المانع بالنسبة لذات القدرة، وانتفاء المانع بالنسبة للمقدور، واضح؟ قال: الصفة الثانية أنه تعالى عالم، لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالبداهة. نقول له: اسكت يا أيها الشايخ، فيه نقاش، لكن هذا بعد التأمل يكون بديهي، واضح؟ هذا هو جعله دليل أول كما سوف يأتينا في الشر المقداد، ولكن نحن ماذا جعلنا؟ تذنيب. لاحظنا. أقول: من جملة الصفات الثبوتية، صفة ثبوتية ايش معناها؟ يعني أنها ذات موصوفها، كونه تعالى عالما. والعالم شنو؟ هو المتبين له الأشياء بحيث تكون حاضر عنده. يشير إلى أنه عالم بالعلم شنو؟ الحضوري وليس الحصولي، يعني ليست صور الأشياء عنده تعالى، بل حقائق الأشياء وجودها، وكما سوف يأتينا دليل. ف فلسفي جدا ممتاز احسن من هذه الادله في الاسفار ان شاء الله والبدايه والنهايه. شنو دليل كلش ممتاز؟ يقولون كل وجود الاشياء شنو؟ وجود رابطي تعلقي، يعني ليست شيء هي في حد ذاتها، واضح؟ فوجودها مستمد من وجود مبدئها وهو الله تعالى، فكلها بمجرد ان يقطع عنها ترجع الى العدم، هي عدم لا شيء الا بالله، واضح؟ كما سوف ياتينا. والعالم هو المتبين له الاشياء بحيث تكون حاضره عنده غير غائبه عنه. طيب عرفنا العالم، شنو الفعل المحكم الذي فعله؟ يقول والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على امور غريبه عجيبه والمستجمع لخواص كثيره. يعني متى يقال لهذا الفعل محكم؟ اذا صار مثل شنو؟ ثدي المراه كما مثلنا. متى يقال لهذا الفعل محكم؟ اذا صار مثل العين، هذه في الدقائق فيها، اقراوا عن طب العيون شوفون كثير من العجائب والغرائب فيها. فنقول لها ماذا؟ فعل عجيب. الان كيف الانسان يرى؟ كيف تنعكس هذه الالوان في نظره؟ كيف توصل هذه الباصره هذه الالوان الى المخ؟ فشيء كلش دقيق، واضح؟ والمخ ايضا والاثار العجيبه، كل هذه اثار جدا عجيبه. والمستجمع لخواص كثيره. والدليل على كونه عالم وجهان، الاول انه مختار. كيف؟ شو الرابط بين الاختيار وبين العلم؟ يقول ها وكل مختار عالم، لان فعل المختار شنو؟ تابع للقصد والعلم كما تقدم. لا بد ان يكون ماذا؟ قاصد للفعل وعالم به، والا لا يكون مختار، يكون ماذا؟ موجب كما تقدم عندنا، كالعله بالنسبه الى معلولها. المعلول ماذا؟ العله موجبه يعني مضطره مقهوره على ايجاد ماذا؟ المعلول، وليست مختاره. اما الصوره فقد مر بيانها. نعم لا قبله وبعده، عالم بكل الاشياء قبل القبل بلا قبل، هذا الزمان هو خالقه، الزمان من جمله مخلوقاته، واضح؟ الكيف الاين المتى هذه كلها امور امير المؤمنين عليه السلام يقول هو اجراها، فلا يجري عليه ما هو اجراه، هو خلقها هو اوجدها، واضح؟ طيب فقد مر بيانها. عرفنا انه ماذا؟ مختار، هذه الصغرى. والكبرى، الكبرى شنو؟ كل مختار عالم بيانها. فلان فعل المختار تابع لقصده، ويستحيل قصد شيء من دون العلم به. يعني اذا قصدت شيء ماذا؟ لابد اكون اعلم به. هذا طبعا في خصوص الله تعالى، واما نحن فقد نقصد اشياء كثيره ماذا؟ لا نعلم بها. ولكن لا يقال لنا، يعني الاختيار الثابت لنا ليس كالاختيار الثابت له جل وعز. الوجه الثاني انه فعل الافعال المحكمه المتقنه، وكل من كان فعله كذلك فهو عالم بالبداهه يعني بالضروره. اما انه فعل ذلك فظاهر لمن تدبر مخلوقاته، اما السماويه فما يترتب على حركاتها من خواص الفصول الأربعة، صيف وشتاء وربيع وخريف، وكيفية نبض تلك الحركات وأوضاعها، وهو مبين في فنه يسمونه علم الطبيعة. وأما الأرضية فما يظهر من حكمة المركبات الثلاثة، الجماد والنبات والحيوان، والأمور الغريبة الحاصلة فيها، والخواص العجيبة المشتملة عليها. ولو لم يكن الله في خلق الإنسان لكفى الحكمة المودعة في إنشائه وترتيب خلقه وحواسه وما يترتب عليها من المنافع، كما أشار إليه هو سبحانه وتعالى، أولم يتفكروا الآية؟ فإن من العجائب المودعة في بنية الإنسان أن كل عضو من أعضائه له قوى أربع، جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة، أما الجاذبة فحكمتها أن البدن لما كان دائما في التحلل افتقر إلى جاذبة تجذب إليه بدل ما يتحلل منه. وأما الماسكة فلأن الغذاء المجذوب لزج، والعضو أيضا ماذا؟ لزج، فلا بد له من الماسكة حتى تفعل فيه يعني في هذا الغذاء القوة الهاضمة. وأما الهاضمة فلأنها تغير الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزء للإنسان، واضح ولا؟ بعد تندك أجزاءه وتنفني. وأما الدافعة فهي التي تدفع الغذاء الفاضل مما فعلته الهاضمة المهيئة لعضو آخر، شيلة وخرة، وذاك العضو أيضا بدوره يزيله إلى أن يخرج عن بدن الإنسان كليا. وأما أن كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فعالم فهو بديهي لمن زاول هذه الأمور، وصلى الله على.
المقصد الثاني في بيان أن علمه تعالى يتعلق بكل معلوم، تقدم الكلام في المقصد الأول وهو أنه تعالى عالم، واستدللنا على علمه تعالى بدليلين. الدليل الأول أنه أعطى العلم وفاقد الشيء لا يعطي، والدليل الثاني ماذا كان؟ أنه ماذا؟ أنه مختار، والمختار ماذا فعله؟ مسبوق بالعلم فيثبت له العلم. طيب، كلامنا في هذا اليوم أن هذا العلم يعني الصفة التي أثبتناها له فيما تقدم كانت إثبات العلم من حيث هو، يعني لم نفصل فيه ولم نبين كيفية تعلقه، هل يكون عالم على النحو الجزئي يعني ببعض المعلومات أم لا علمه يتعلق بكل معلوم؟ واضح؟ الحكماء قالوا كلا، علمه فقط وفقط بالكليات، وأما الجزئيات علمه لا يتعلق بها، يعني لا يعلمها. هذا تفسير لقول الحكماء، يعني الحكماء فسر قولهم على هذا. ليش الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالجزئيات؟ لماذا؟ قالوا لوجود محذور في البيت، الجزء ماذا؟ يتغير. انت اليوم ماذا؟ هنا وغدا هناك، واليوم تأكل وغدا تصوم وهكذا، واليوم تجلس وغدا تقوم، هذه تغيرات. فلو كان الله سبحانه وتعالى يعلم بالجزئي على وجه كونه جزئي يعني بما هو جزئي لاستلزم التغير في العلم، والتغير ماذا سبق أن قلنا؟ من العلامات البارزة للإمكان، فيكون الباري تعالى ممكنا. هذا خلف كونه تعالى واجب في ذاته ولذاته. إذن الله سبحانه وتعالى، الحكماء يقولون يعني الفلاسفة يقولون الله لا يعلم بالجزئيات على وجه جزء. طيب، هذا قول للحكماء، نحن نقول في ردهم أن الله تعالى يعلم بكل معلوم سواء كان جزئيا أو كليا، ولكن ما الفرق؟ ما الفرق بين المعلوم الكلي
والمعلوم الجزئي سوف يأتينا إن شاء الله تعالى أن العلم يطلق عليه كلي بمعنى أنه غير قابل للتغير، يعني الصورة العلمية الموجودة في الذهن تبقى كما هي منذ حدوثها إلى أبد الآباد ودهر الدهور إلى ما لا يتناهى من الزمان. واضح؟ فنقول لهذا العلم الذي لا يتغير علم تكويني بالمعلوم. واضح؟ هذا جواب المتكلمين على إشكال الحكماء الذين قال ماذا الحكماء؟ قال الحكماء بأن الله تعالى لو كان يعلم بالجزئي والجزئي يتغير لاستلزم ذلك التغير في ذاته فيكون ممكنا، وهذا خلاف خلاف ما فرضنا، وهو أن الله تعالى ماذا؟ واجب في الوجود. جواب: نقول العلم على قسمين، العلم على قسمين، علم لا يتغير كالعلم بالكليات، وعلم يتغير كما تقولون ولكن مو نفس العلم يتغير. كيفية تعلق العلم هي المتغيرة، وهذه الكيفية، كيفية تعلق العلم بالمعلوم، هي كيفية اعتبارية، والتغير في الأمر الاعتباري شيء اعتباري لا بأس به، مو حقيقي، مو التغير في الذات، التغير في كيفية التعلق، وهذا لا بأس به. واضح؟ هكذا أجاب المتكلمون عن هذا الإشكال الذي أورده من؟ الحكماء الفلاسفة. ولكن نقول أن جوابهم غير صحيح، جواب المتكلمين غير صحيح. الله سبحانه وتعالى علمه ذاته، علمه ذاته، فنحن بمجرد أن نثبت الذات ونثبت العلم له بعد ما نعلم كيفية تعلق العلم بالمعلوم حتى نقول يستلزم التغير ولا ما يستلزم التغير، لأن الذات كنهها مجهول بالنسبة لنا، فلا نعرف كيفية التعلق بها، هذا أولا. وثانيا أن الله تعالى لا نقيسه علينا نحن، مثلا ماذا إذا أدركنا شيئا أو أمرا من الأمور ثم الصورة مثلا صورته تغيرت عندنا فنقول ماذا؟ تغير علمنا، تغير علمنا. الله لا يقال له كذلك، الله يعلم بالشيء قبل حدوثه ومع حدوثه وبعد حدوثه، وعلمه بها قبل كونها كما يقول أئمتنا كعلمه بها بعد كونها، والعلم الذاتي الذي هو عين ذاته لا يقال له كيف، كيف لا يقال، لأنه كيف الكيف بذاته، ولا يقال له أين ومتى. واضح؟ ولم، كل هذه الأشياء لا تجري على الذات، بل الذات ماذا هي التي أجرت هذه الأشياء، فلا يجري على الذات ما أجرته الذات وصنعته الذات. فإذا نقول مع احترامنا الكبير لكم يا أيها المتكلمون، إلا أن جوابكم غير صحيح، والصحيح أن العلم هو الذات، والذات لا يقال لها كيف. هذا جواب. جواب ثاني أشارت إليه الأحاديث، ولكن على فرضه صحة هذه الأحاديث يأتي هذا الجواب. الأحاديث قالت إن لله تعالى ماذا؟ علمين. إن لله علمين، علم هو ذاته، وعلم هو علمه بمخلوقاته، وهذا العلم حادث بحدوث المخلوقات كالخالقية كالرازقية. هذه الصفات ماذا خلقها؟ خلق هذه الصفات وهي صفات فعلية، ونسبها إلى نفسه تشريفا لها. هذا جواب ثاني أجابت به ماذا؟ الأحاديث المعصومية عن الأئمة المعصومين عليهم السلام. واضح؟ إذن هذان جوابان، كلا الجوابين أحسن من جواب المتكلمين. وعندنا جواب ثالث كلش لطيف ودقيق. شنو الجواب الثالث؟ الجواب الثالث ما أشار إليه صدر المتألهين وغيره من الفلاسفة المتأخرين، من الفلاسفة المتأخرين، قالوا أصلا تغير في العلم لا يوجد، تغير في العلم أصلا ما يوجد. نحن لقصر مداركنا، لأننا لا نطلع على الواقع، ماذا نظن أن التغير في العلم موجود، لأننا ننظر بنظر الخفافيش، يعني النظر الغير السليم، ما نرى الواقع. وإلا الصورة العلمية إذا أتت في الذهن أصلا غير قابلة للتغير. طيب نقول مثلا نحن رأينا زيدا طويلا أو سليما وفي اليوم الثاني مريضا، يقول ها الصورة العلمية الأولى ماذا؟ لم تتغير، هي باقية في الذهن، لكن شنو؟ هذه الصورة الثانية أيضا لا تتغير، وهكذا. فالله يعلم بجميع الصور التي يتصف بها الجزء. واضح؟ وهذا لا يوجب التغير في العلم، لاحظنا؟ فهذه ثلاثة أجوبة أحسن من الأجوبة أو الجواب التي أجاب به، لأن جوابهم ماذا؟ غير صحيح، لأنهم سلموا بوجود التغير ودفعوه بماذا؟ بأن التغير في كيفية التعلم. نقول كلا، أصلا تغير مو موجود، والله يعلم بماذا؟ بكل الصور المتتالية بالضبط، كما لو وضعنا كاميرا وتصور مثلا زيد وهو يمشي، وزيد وهو يقعد، وزيد وهو يقوم، وزيد وهو ينحني. واضح؟ فالصورة الأولى باقية كما أن الصورة الثانية، كما الصورة العلم كذلك لا يتغير باقي. ما تقول العلم زال الأول، بل هو باق على حالته الأولى. واضح؟ هذه أجوبة أفضل مما قال المتكلمون. طيب الآن نحن فقط وفقط كل كلام شنو؟ نقاش مع الفلاسفة في أنهم ماذا قالوا؟ قالوا الله لا يعلم بالجزء، قلنا يعلم رغما عليكم يعلم، وأجبنا بماذا؟ بأجوبة سديدة ومتينة وجيدة. واضح؟ الآن نريد أن نستدل على كونه تعالى يعلم بكل معلوم، يعلم بكل معلوم. نقول الاستدلال هكذا، استدلال الماتن والشارع. قال هكذا الماتن، قال أنه حي، وكل حي ماذا؟ يصح أن يعلم كل معلوم، كل حي يصح أن يعلم بكل معلوم. نقول لا، غلط غلط، إحنا أحياء الآن فلنعلم بكل معلوم؟ النبات حي يعلم بكل معلوم؟ فنقول له مع احترامنا الكبير لك، إلا أن ماذا؟ الجواد يكبو والسيف ماذا؟ ينبو، يعني لا يقطع. فكون الشيء حي لا يستلزم أن يكون عالما بكل معلوم. إذن ماذا؟ كيف نقول؟ لاحظوا الاستدلال المتقدم ذاته بسيطة مجرد، حتى عن التجريد، حتى عن التجريد والبساطة. فإذا كانت الذات كذلك، يعني مجردة حتى عن التجريد، فتتساوى إليها جميع الممكنات، فيكون الله تعالى عالما بجميع الممكنات لتساوي جميع الممكنات بالنسبة إلى الذات، لأن العلم هو ماذا؟ هو نفس الذات، وإن شئت فقل ذات أو فقل علم، التعدد فقط وفقط في المفهوم، وإلا المصداق يعني المصداق واحد، لا فرق بين قولنا عالم وبين قولنا ذات أو الله، بل ليس في الدار غيره ديار، يعني ماكو إلا هو، هو علم وهو قدرة، وهو ماذا؟ حياة وهو وجود، وكل ما عداه وجوده مستند إلى ذاتي جل وعز. واضح؟ هذا هو الاستدلال السليم السليم والصحيح، وليس كما استدل الماتن يعني العلامة أو الشارح المقدادس سيوري، لأن الاستدلال الذي أورداه الشارح والماتن غير صحيح. واضح؟ واضح. طيب، عندهم أيضا ماذا؟ نقطة. ما هي هذه النقطة؟ يقولون الحياة والعلم صفتان ذاتيتان، وكل صفة يصح نسبتها إلى الموصوف يجب أن تثبت لموصوفها. نقول لهما يعني للشارح والماتن مع احترامنا الكبير والجليل لكما، إلا أن هذا ليس له دخل بالمطلب الذي نحن ندرسه، لأن المطلب ماذا نقول؟ نقول نتكلم في عمومية وشمولية العلم لجميع المعلومات، وليس كلامنا في أن العلم أو الحياة متى صحتا وجبتا، هذا لا إشكال فيه، ولكن هذا لا يفيدنا. ف في الاستدلال على مطلوبنا. مطلوبنا ماذا؟ نريد أن نثبت شمولية وعمومية العلم له تعالى بكل معلوم، وهذا ثابت لبساطة ذاته وتساوي جميع المعلومات لهذه الذات البسيطة، فثبت كونه تعالى عالم بكل معلوم.
طبق.
ولذلك يقول قال في بيان أن علمه تعالى يتعلق بكل معلوم، وعلمه يتعلق بكل معلوم. ليش؟ لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه. هذا صحيح. ليش؟ لأن ذاته بسيطة، مو نقول لأنه حي. واضح؟ شفتوا الغلط شنو؟ لأن ذاته بسيطة، والبسيط الذات اللي هو الله تعالى تتساوى جميع الممكنات إليه. وأما حي أنا حي، ولكن ما أعلم شنو في بيتكم. لاحظنا؟ وانت حي ايضا ولا تدري شنو انا اكلت اليوم.
عفوا شيخنا، بالنسبه للحياه يعني حياه انت ما تملك، الله هو الحي. انت الحياه عليك عارضه.
اي الحياه، بس انا حي، يصح ان تصفني بالحياه ام لا؟
لا، احنا قاعد نتكلم اذا قلنا الله حي فيعتبر هذا مصحح للعلم والقدره.
نقول صفه الحياه ماذا؟ اختلف في تفسيرها، اما هي عين العلم والقدره. فاذا كانت عين العلم بالقدره فعين الشيء بعد لا يعلم به. اقول عالم لانه عالم، ما يصلح. لاحظت شلون؟ واذا كانت هي غير العلم والقدره فتكون محل له، وايضا محل الشيء لا يمكن ماذا؟ ان يستدل به عليه. فإذا شنو نستدل؟ نستدل ببساطة الذات على عموميته كما سوف يأتينا. هذا الدليل هو صحيح. قال وكل حي، نقول كلا، وكل بسيط كما سوف يأتينا في الفلسفة يصح أن يعلم كل معلوم. لاحظنا؟ فيجب إذا صح للبسيط أن يعلم بكل معلوم، فيجب أن ماذا؟ فيجب ذلك له، يعني يكون علمه ماذا؟ متعلق بجميع المعلومات، لأنه لو لم يكن